الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعل حياتكم كلها سعادة وسكينة وطمأنينة. من أسماء الله جل وعلا الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، فربنا جل وعلا يشفي من جميع الأسقام ومن جميع الأمراض، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصبت بمرض من الأمراض فعليك أولا أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، وتعلم علم اليقين بأن شفاءك بيده سبحانه وتعالى. وإذا قدر لك الشفاء هيأ لك من الأطباء من يجعل الشفاء على يده، أو يزيل هذا المرض بدون أن يتدخل أحد من البشر. ولكن ما الطبيب ولا الدواء إلا أسباب، أما الشفاء فهو من عند الله. الذي قدر عليك المرض هو الله، والذي يشفيك هو الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تفعل الأسباب المشروعة في التداوي. إذا علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى وعلمت بأن الشفاء من عنده، هذه أول طريق الشفاء بإذن الله جل وعلا. بعض الناس قد يخطئ، يعلق قلبه بطبيب ماهر، يقول طبيب فلان ما راجعه أحد إلا شوفي، الشافي الله سبحانه، وطبيب الفلاني في البلد الفلاني سأذهب إليه وسأشفى، الشافي هو الله جل وعلا. هذا سبب، ولذلك الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يقل دواء. لا يغب عن ذلك أو لا يغب عن ذهنك ذلك الدواء العظيم، ذلك الشفاء العظيم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا الشفاء بعدة أمور، منها هذه الرقية التي يغفل عنها البعض. إذا أصبت بمرض أو أصيب أحد من أقاربك أو من تعرف، عليك أن تصيه بأن يتداوى بالقرآن، فالقرآن شفاء من كل الأمراض. كما ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك المرض، جعل ربنا أسباب للشفاء من ذلك المرض. القرآن شفاء من أمراض القلوب التي هي أخطر من أمراض الأبدان، شفاء من الشرك، شفاء من الزيغ والضلال، شفاء من الانحراف عن طريق الله، شفاء من الكبر والعجب والحقد والغل والحسد وسائر الأمراض تصيب بها القلوب. فإذا قرأ الإنسان القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه، إذا قرأ كما قال ابن القيم إذا وجد الإمام من الراقي والمرقي عليه فإن القرآن شفاء لا محالة. وكما قال رحمه الله السهم على قدر الرامي، فإذا وجد الإيمان من هذا الراقي بأن القرآن شفاء وآمن المرقي عليه فإن الله سبحانه وتعالى يشفي ذلك الإنسان. بعض الناس، وهذا خطأ سائر عند البعض، جرب كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، هذا خطأ ولن تستفيد، تجرب كلام الله. فالله سبحانه وتعالى أخبرك بأنه شفاء. ثم إن بعض الناس يظن أن القرآن شفاء فقط من الأمراض النفسية والأمراض الروحية، المس والعين والجن وغير ذلك والسحر. القرآن شفى حتى من الأمراض العضوية. كم من شخص أصيب بالسرطان وشفاه الله، أنا أقول لك وأقول لك، الذي قدر هذا المرض السرطان والمرض العضوي أين كان، أليس الله؟ إذن الشفاء بيده، قادر على كل شيء، من أسمائه الشافي، لا يغب عن ذهنك هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي. نحن نحتاج أن نقف مع أسماء الله الحسنى ونتدبر أسماء الله الحسنى، نعلق قلوبنا بالله وتقول يا شافي اشفني. فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل بيته وقال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. لو نتدبر هذا الدعاء العظيم اللهم رب الناس استغاث بالله بربوبيته، دعا الله بربوبيته لأنه هو الخالق والرازق والمدبر والمقدر سبحانه وتعالى. سأل الله جل وعلا بربوبيته أن يشفي، اللهم رب الناس أذهب الباس، وقال اشفه أنت الشافي، فالشافي هو الله. إذن نعلم علم اليقين بأن الذي يزيل الباس هو رب الباس سبحانه، الذي قدر هذا الشفاء، لا شفاء إلا شفاء سبحانه وتعالى. ثم العلاجات التي وردت بالسنة النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل شيء إلا السام. فهذه الحبة السوداء تعامل أو استخدمها بإيمان ويقين فهي شفاء. ماء زمزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لكن كما قلت في القرآن لا نقول في ماء زمزم، جرب ماء زمزم ربما تستفيد، سبحان الله. هذا أخبر به الصادق الأمين عن رب العالمين، كيف الآن يقول بجرب هذا الأمر؟ إذن اشرب ماء زمزم بيقين. يقول ابن القيم نزل بي داء في مكة ولم أجد الطبيب ولا الدواء، فأخذت زمزم وقرأت الفاتحة 7 مرات فشفيت، وكنت أصرفه لكل من به داء، وإذا أتاني أمر فعلت ذلك. اشرب ماء زمزم، اقرأ الفاتحة، اللذيذ الذي قرأ الفاتحة فشفي وقام كأنما نشط من عقال، خرج السم من جسده لأن قرأ ذلك بيقين، قرأ الفاتحة الشافية 7 مرات، لأن الله قدر المرض هو رب العالمين، والذي ينزل الشفاء هو رب العالمين، فالشافي هو الله. فمن أسماء الله الشافي، من أسماء الله الستير، والبعض يقول الساتر. الساتر لم يرد، لأن نعلم أن أسماء الله توقيفية، نأخذ ما جاء عن الله وعن رسوله، ما جاء في الكتاب أو السنة. فالذي ورد الستير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، فمن أسماء الله جل وعلا الستير، فإنه سبحانه وتعالى يستر على عباده. فكم من شخص يجلس في غرفته وفي استراحته ويرتكب الآثام وربنا سبحانه وتعالى يستر عليه لأنه ستير، ويتعامل معه جل وعلا بلطفه وبجوده وبإحسانه وكرمه، يراه وهو يفعل هذا الذنب وتلك المعصية ويستر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ستير يستر على عباده ويحب من عباده كذلك أن يتحلوا بهذه الصفة، أن يستروا على عباد الله. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن كرم الله جل وعلا أنه إذا ستر عبده في الدنيا ستره يوم القيامة، ستره يوم القيامة، ويقرره يوم القيامة ربنا جل وعلا على هذه الخطيئة وهذا الذنب، ويذكره بذنبه ويقول سترته عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم، لأنه ستير سبحانه وتعالى. ولنحذر مما يقع به البعض، بعض الناس يستر الله جل وعلا عليه لكنه يكشف ستر الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعمل الرجل كما في الحديث، يعمل الرجل الذنب فيستر الله عليه ثم يبيت يكشف ستر الله عنه ويقول يا فلان أرأيتني فعلت البارحة كذا وكذا، فالله جل وعلا يستره وهو يكشف ستر الله عنه. إذن عليك أن تجاهد نفسك بعدم الوقوع بالمعصية، وإذا انتصرت عليك نفسك ووقعت في المعصية عليك بالمبادرة بالتوبة منها. وإذا وقع الإنسان بالذنب وجاهد نفسه فإن الله سبحانه وتعالى سيخلصه من ذلك الذنب. لكن من لطف الله جل وعلا إذا علم من عبده أنه وقع وغلبته نفسه، ويريد إذا وقع الإنسان بهذا ورأى الصدق من عبده، فإن الله جل وعلا يستر عليه. وكم من شخص ارتكب الآثام وستر الله سبحانه وتعالى عليه ورجع إلى خالقه وستر الله عنه ولم يعلم الناس عن فعله وعن أعماله لأن الله جل وعلا ستير. وأقول الله سبحانه وتعالى يحب صفاته ويحب من يتحلى بصفاته بالقدر الذي يليق به. فبعض الناس لا يستر عن الناس خاصة في هذا الزمان، يسمع الكلمة عن شخص معين ثم ينشرها بوسائل الإعلام المنتشرة ويظن أن لا أحد يدري عنه والله مطلع عليه. والذي يكشف ستر الناس عرض نفسه أن يكشف الله ستره، لأنه من تبع عورات الناس تبع الله عورته وفضحه في بيته. فليتقي الله ذلك الإنسان الذي ربما يتجاوز الأمر إلى أنه يفتري على الناس ويكذب على الناس وينشر عبر الوسائل بأن فلانا ارتكب المعصية الفلانية. دافع ذلك كره ذلك الإنسان والشيطان، فيكذب على ذلك الإنسان. هب أن ذلك الإنسان أخطأ وبينك 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 وبينه عداوة، راقب الله جل وعلا واحذر من عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يكشف سترك ويفضحك في بيتك. لأن الإنسان يقع في الأخطاء مهما كان يقع منه الأخطاء، وعليك بكثرة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ولا يكشف لك سترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع كما جاء في مسند الإمام أحمد أن يقول في الصباح وفي المساء، كان يستعين بالله جل وعلا ويسأل ربه أن يستر واستر عوراتي، لا يترك هذا الدعاء العظيم، اسأل ربك سبحانه وتعالى ألا يكشف لك سترا. والعورة والسأل التي لا يرغب الإنسان، كل ما لا يرغب الناس يطلعون عليه، كل ما لا يرغب أن يطلع الناس عليه فهو عورة. فيحذر فعل الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه اللهم من يسألك العفو والعافية، اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ونفسي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عليك. كما أنك تكره أن يكشف الله سترك، كذلك يجب أن تكره ذلك لإخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعض الناس كما قلت بالتويتر ولا بالفيسبوك ولا بالواتساب ولا بغير ذلك لا يتثبت من نشر الأخبار ولو كانت صحيحة، لا يسوغ لك نشرها. وضع نفسك مكان هذا الإنسان الذي زلت قدمه ووقع بذنب من الذنوب، وعليك أن تسأل الله العافية، تسأل ربك السلامة إذا رأيت شخصا مبتلى وقع بذنب من الذنوب والأخطاء وظهر أمره إلى بعض الناس، ألا تكون تسعى بهذا الأمر وهذه الذنب الخطير، لأنك تعرض نفسك لعقوبة الله سبحانه وتعالى، وربما تبتلى بما ابتلي به هذا الإنسان. وكم من شخص شمت بالناس وأظهر عيوبهم فكشف الله ستره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعلى جميع المسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يا ربي في يوم العرض، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.